وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فوصلا بما سبق وعودا على بدء بما بدأناه في السلسلة الطيبة المباركة حول الإعجاز في خلق الله للشمس وللقمر، وأعيننا على توحيد الخالق جل وعلا، وأعيننا على إبداع خلق السماوات والأرض، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، وباب معرفة الله عز وجل. والذي أدخلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة هو خسوف القمر، وكانت مناسبة لكي ندخل هذا العالم العجيب الرائع المبدع في خلقه، عالم الشمس والقمر. لك أن تعلم أخي الحبيب أن الله عز وجل أقسم بالشمس وبالقمر، والجليل جل وعلا لا يقسم إلا بالأمر الجليل، ولا يقسم إلا على الأمر الجليل. فإذا رأيت قسما أو سمعت قسما أو قرأت قسما في كتاب الله عز وجل فاعلم أن الأمر جلل، وأن القضية ينبغي أن نتأملها، وأن الخلق الذي أقسم الحق تبارك وتعالى به جدير بأن نقف أمامه طويلا متدبرين متأملين. أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ حقيقة السماوات من فوقك والأرض التي تدب عليها، السماوات بأجرامها جديرة بأن نتدبرها وأن نتأملها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قضية أن نتحدث عن الإعجاز في خلق السماوات والأرض، أو الإعجاز في خلق الشمس والقمر والنجوم والمجرات، هذه القضية ليست قضية تنظيرية أو فكرية أو نوع من الترف العقلي أو الفكري إطلاقا، إنها في المقام الأول قضية توحيد الله عز وجل، كما قلت الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. ثم هي مناسبة لكي نبين إبداع الله في خلقه والنظام والحسبان والدقة في خلق الله عز وجل، ومن ثم في شرع الله عز وجل، هدف آخر من هذه الحلقات. فالخالق جل وعلا هو المشرع تبارك وتعالى، شرعه نظاما وحسبانا ودقة وإبداعا، هو الإبداع في خلقه، النظام في خلقه، الدقة في خلقه، الإبداع في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وحينما يقول الحق تبارك وتعالى في صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أيضا ما ترى في شرع الله من تفاوت، أيضا ما ترى في منهج الله للبشر من تفاوت، فارجع البصر. سورة الملك: هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو عليل، وهو عاجز عن أن يرى في خلق الله عيبا، عن أن يرى في خلق الله خللا، عن أن يرى في خلق الله قصورا، عن أن يرى في خلق الله عيوبا. هي النظرة إلى شرع الله عز وجل، ما ترى في شرع الله من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو عاجز عن أن يرى في شرع الله خللا، عن أن يرى في شرع الله قصورا، عاجز عن أن يرى في خلق الله، في شرع الله عيوبا أو نقصا أو قصورا. هي النظرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقات في الإعجاز في خلق الله سبيلا إلى أن نوقن أن السنة في شرع الله هي نظاما وإبداعا وحسبانا ونظاما. فالخالق جل وعلا والذي شرع للبشر تبارك وتعالى هو إله واحد في عقيدتنا، لا شريك له. وقفنا في اللقاء السابق عند المهام الحياتية للقمر. القمر ليس يعني مخلوقا جميلا في السماء تتملاه العيون ويعني يوحي للشعراء بأبيات من الشعر، أو هو صورة جميلة في ليال مقمرة أوحت إلى الشعراء والأدباء بمقطوعات من الشعر والأدب. نعم هو كذلك. وكما نقول دائما إن الله يخلق، وأيضا يخلق بجمال، لا يخلق فقط، وإنما خلق الله كله جمال. ولكن هنا نتحدث عن مهام إعجازية إبداعية نظامية للقمر. فهو أول هذه المهام أنه تقويم معلق في السماء، تقويم القمر الذي يسمى التقويم القمري. ونحن على أبواب رمضان، اللهم بلغنا رمضان، نتحدث عن التقويم المعلق في السماء. يمكن من خلاله معرفة اليوم الأول والأسبوع، يمكن من خلاله معرفة منتصف الشهر كليلة النصف مثلا، تلك الليلة التي نعيشها هذه الليلة. اللهم بارك لنا في ليلتنا يا رب، ونسألك خير هذه الليلة ونورها وبركتها. ونعرف أيضا انتهاء الشهر من خلال وجه القمر الذي يتحرك من هلال أوله إلى تربيع أول إلى أحدب إلى بدر، ثم ينكمش الضوء ليصبح أحدب ثانيا وتربيعا آخر ثم هلالا ثم المحاق. وبالتالي يمكن للإنسان أن يعرف اليوم داخل الأسبوع والأسبوع من داخل الشهر، هذا غير التقويم الشمسي كما سنرى. والهدف هو بيان الإبداع والنظام والدقة المتناهية في خلق الله عز وجل. أما الشمس، احنا اتكلمنا عن القمر، بنعرف الشهر أوله ومنتصف وآخره من التقويم القمري. الشمس التقويم الشمسي لا يعطي إلا اليوم فقط، لأن الشمس من دوران الأرض حول الشمس بينشأ الليل والنهار. فنعرف من التقويم الشمسي اليوم فقط. أما الشهور فهو تقسيم تم بمعرفة علماء الفلك التقويم الشمسي، ثم سيطر الملوك والأباطرة على تقسيم تلك الشهور. لما أقول الملوك والأباطرة اشتغلوا وعبثوا بالتقويم الشمسي، أما عندنا فينبغي أن تكون العقيدة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. يبقى احنا في ديننا، في عقيدتنا، في قرآننا، في تقويمنا عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، 12 شهرا عند الله، وفي كتاب الله منها 4 حرم. أما الملوك والأباطرة في أوروبا فسيطروا على تقسيم الشهور الشمسية، فأخذ يوليوس قيصر يوما من شهر فبراير ليكون شهر يوليو 31 يوم، ثم جاء أغسطس اللي هو أغسطو أو أغسطو فقال أنا لست أقل من يوليوس قيصر، فأبو واخد يوم كمان من فبراير عشان يخلي أغسطس 31 يوم، فأصبح فبراير 28 يوم، والمفروض أن يكون 30، بس يوليوس قيصر لما خد يوم عشان يخلي شهر يوليو شهره يعني 31 فنقص بقى 29، فقام جاي أغسطو قال لك وأنا كمان، فقام واخد يوم كمان من شهر فبراير الحزين، فبقى شهر أغسطس 31 يوم، فأصبح شهر فبراير 28 يوم، يتم زيادة يوم لما يكون السنة كبيسة زي احنا عارفين، مش كده؟ عشان تعرف الفرق بين التقويم القمر بتاعنا والتقويم الشمسي. قبل ما نتكلم عن التقويم يعني نبذة عقائدية، أن هذا الزمان يعني نسبي بالنسبة إلينا نحن البشر، يعني تقسيم الشهور، تقسيم الأيام، واليوم عبارة عن ليل ونهار، والشهر 30 يوم، والأسبوع 7 أيام، والماضي اللي هو أمس، والحاضر اللي هو اليوم، والغد اللي هو غدا، ده خاص بنا نحن، أما الله عز وجل فلا يجري عليه زمان. وهذه نبذة عقائدية، فليس عند الله يوم ولا ليلة، وليس عنده حاضر أو ماضي أو مستقبل. الله عز وجل لا يتغير ولا يتطور ولا يشيخ ولا يكبر ولا يبدأ ولا ينتهي. وحينما يصف الله نفسه بأنه الأول والآخر، فالأولية هنا ليست أولية زمنية، والآخرية ليست آخرية زمنية. فالله ليس عنده قبل وليس عنده بعد، فالزمن مخلوق مع الكون، والله كائن قبل مخلوقاته وباق بعدها، فهو موجود قبل الزمان وبعد الزمان، لأنه خارج عن الزمان، أوليته وأخريته غير زمانيتين. ده عقيدة. نحن نحيا في الأمس واليوم والغد، الله عز وجل لا يجري عليه زمان. أما قصة التاريخ وما اشتملت عليه من أحداث وتفاصيل فكانت عند الله مجملة في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث في الترمذي وسنن أبي داود، حديث في القدر، قال عبادة ابن الصامت قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، كما قلت هذا الحديث في سنن الترمذي وأبي داود عن عبادة بن الصامت، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالمنكر للقضاء والقدر إن كان مع إنكاره للقضاء والقدر يجحد علم الله بما يحدث أو بما سيحدث فهذا كفر بواح، كما كان عليه غلاة القدرية، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. ما هذا القبح؟ ما هذا القبح في الاعتقاد؟ غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. معقول هذا الأمر؟ يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، لم يسبق له تقدير ولا علم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا كفر صريح. إذا كانوا يقرون بعلم الله وينكرون القدر فهو بدعة، بدعة شنيعة قد تقرب من الكفر. أما إذا كانوا ينكرون القدر وينكرون علم الله بما سيحدث فهذا كفر صريح. فكل المقادير، كل الأحداث، كلها في أم الكتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ده معتقد أهل السنة والجماعة. علم الله محيط بالخلائق كلها، الله كتب مقادير الخلائق قبل ده تقدير الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحينما يقول الله عز وجل لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وذكرهم بأيام الله، الآية في سورة إبراهيم الآية الخامسة، فما المقصود بأيام الله هنا؟ المقصود بأيام الله كما في التفاسير المعتمدة، المقصود بالأيام هنا معنيان. المعنى الأول طبيعة الأيام، وأن الأيام قصيرة المدى، سريعة الانقضاء. حقيقة الأيام أنها تمضي وتمر مر السحاب. أين الأيام منذ 50 سنة، منذ 40 سنة، منذ 30 سنة؟ أين هي؟ حينما تذكرها تجد أنها كساعة من نهار. فالمقصود وذكرهم بأيام الله، أول معنى من معنى أيام الله هنا حقيقة الأيام. ذكرهم يا موسى بأن هذه الأيام ليست دائمة أبد الآبدين، ولكنها ستنتهي وستنقضي حتما. ويوما ما سينفرط عقد هذا الكون كله ويقف كل الخلائق أمام الله عز وجل في يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ده أول معنى من معنى الأيام، وذكرهم بأيام الله. المعنى الثاني المذكور في آية سورة إبراهيم أن الأيام هنا معناها الأحداث التي تقع في الأيام، كما تقول العرب فلان عالم بأيام العرب، يعني عالم بالأحداث والسير والتاريخ الذي حدث في تاريخ العرب. ويقول مجاهد والسدي يقول إن أيام الله هنا معناها وذكرهم بنعم الله التي أسبغها على خلقه في تلك الأيام. ويقول مقاتل رحمه الله إنها المقصود بها النقب، يقول ابن القيم عليه رحمة الله والصحيح أنها تشمل نوعين، يعني تشمل النعم وتشمل النقم. يبقى ذكرهم بأيام الله يعني ذكرهم بنعم الله عليهم، أو ذكرهم بالعقوبات التي حلت بالأقوام التي كذبت رسولها، والأقوام التي بارزت الله عز وجل بالمعاصي والذنوب فحل بهم عقوبات ومهالك. ذكرهم بالممالك التي سادت ثم بادت، ذكرهم بفرعون وأيام فرعون، ذكرهم بقارون، ذكرهم بعاد بثمود. هذه الوقائع التي حدثت في التاريخ والتي تمثل سنن الله في خلقه، فكلا أخذنا بذنبه، سورة العنكبوت. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فحينما تقرأ أخي الحبيب آية سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله، عليك أن تعلم أن الأيام سريعة الانقضاء، ليس لها بقاء ولا استمرار، وإنما هي ثانية زائلة سريعة. ثم تذكر الأيام التي سلفت والوقائع التي مضت والذنوب التي كانت سببا في محق البركة عن الأمم. وعلينا دائما أن نستخرج العبرة والعظة من الأيام، سواء عن حقيقة الأيام أو عن الوقائع التي حدثت في تلك الأيام. المستقبل بالنسبة إلى الله عز وجل تحصيل حاصل، ولذلك في أحداث يوم القيامة تقرأ أسلوبا عجيبا في القرآن: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نفخ ده فعل ماضي، ولكن الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال الله عز وجل: وانشقت السماء. وهل انشقت السماء بعد؟ لم تنشق، ولكن الأمر بالنسبة إلى الله عز وجل واقع. انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. وبرزت الجحيم للغاوين، أيضا فعل ماض. وعرضوا على ربك صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، سورة الفجر، مجيئا يليق بالله عز وجل بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هكذا أخي الحبيب، ده نبذة عقائدية عن الله تبارك وتعالى معرفة الله عز وجل أن الله لا يجري عليه زمان، وأن هذه التقسيمات التي نقسمها في حياتنا نسبية بالنسبة لنا. وكثير من الناس يخلطون بين التاريخ الميلادي والتقويم الشمسي. التاريخ الميلادي غير التقويم الشمسي. التاريخ الميلادي عمره على يعني أكثر تقدير 2000 سنة، مرتبط بميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما التقويم الشمسي فهو ظاهرة فلكية ثابتة، لأن حركة الأرض حول الشمس وحركة الشمس وكل هذه الأمور والأجرام تحكمها قوانين ثابتة مذهلة للعقول، مبدعة تكاد العقول أن تتوه فيها. فالتقويم الشمسي ثابت يمثل سنة من سنن الله في خلقه. أما التاريخ الميلادي فغير التقويم الشمسي. دي بس نقطة نظام أردت أن أبدأ بها. والتقويم الشمسي كما قلت يساوي الفترة التي يستغرقها دوران الأرض حول الشمس. وحينما نقول إن التقويم الشمسي أكثر انتظاما وثباتا من التقويم القمري، فإننا لا نتحدث ولا نروج للتقويم الميلادي أو للتاريخ الميلادي. فقلنا إن التقويم الشمسي يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، كلاهما تحكمه قوانين ثابتة. أما التواريخ فصنع البشر غير التاريخ الهجري. فالتاريخ الميلادي جهد بشري كما قلت، واتفاق جماعي بالكاد تجاوز عمره 2000 عام، بل إن التاريخ الميلادي ذاته لم يصبح منتظما ودقيقا إلا بعد أن وائم نفسه مع التقويم الشمسي. معلش الكلام صعب بعض الشيء، ولكننا نتحدث عن سنن الله في خلقه وعن التقويم الهجري، ونقترب مما نريد أن نصل إليه بمشيئة الله في هذه الحلقة، وهو الإعجاز في قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أيام الإمبراطورية الرومانية كانت السنة تحسب على أنها 360 يوم. خلي بالك تابعني، لأن فيها إعجاز في آية سورة الكهف. احنا لا نتحدث تنظيريا ولا فكريا ولا علميا بحتا، عايزين نقترب من القرآن ومن إعجاز القرآن. السنة الفعلية 365 يوم، لأن دي الفترة بتستغرقها دوران الأرض حول الشمس. طيب هم يعني قعدوا في حيص بيص، كانت السنة 360 يوم، طيب الأرض بتدور حوالين الشمس في 365 يوم، يعملوا إيه؟ لتلافي النقص الحاصل في كل عام أصدر يوليوس قيصر قرارا بزيادة عدد الأيام في بعض الأشهر حتى وصلت إلى 31 يوم زي ما قلت في بداية الحلقة. عبث في التاريخ أو عبث في التقويم. في 1582 أصدر البابا جيريجوري قرارا تكميليا لكي يتطابق التاريخ الميلادي مع التقويم الشمسي بشكل كامل ونهائي. وبسبب هذا التطابق الكبير أصبحنا نخلط بين التقويم الشمسي وبين التاريخ الميلادي. خلاص. بالنسبة للتقويم الهجري فيعتمد على الأشهر القمرية التي تنتهي ناقصة قبل نهاية السنة الفعلية ب 11 يوم. التقويم القمري، التقويم الهجري يعتمد على الأشهر القمرية. هنا نحن كمسلمين كموحدين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حر. ديت الأشهر القمرية بتنتهي ناقصة قبل نهاية السنة الفعلية ب 11 يوم. ال 11 يوم دول هم الفرق بين السنة القمرية والشمسية وبين التقويم الميلادي والهجري. وبسبب التراكم السنوي بسبب هذا التراكم السنوي فيجي الإعجاز في أن المواسم الإسلامية والعبادات الإسلامية بتأتي على مدار العام، فرمضان يجي في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء وفي الخريف، والحج كذلك. وده يعني اختيار الله عز وجل، اختيار الله عز وجل لهذه الأشهر القمرية لكي تنساح العبادات الإسلامية على مدار العام كله، فتأتي العبادات في كل شهور السنة، وده خاص فقط بعبادات المسلمين، وإعجاز خاص جدا في الأشهر القمرية. لسه ما وصلناش لإعجاز فتية أهل الكهف. الحداشر يوم بتتراكم باستمرار، فتصبح ثلاث سنين كل مئة سنة. يعني أرجو أن تتابعني في هذه الأرقام، بمعنى أن كل 103 سنة هجرية تساوي 100 سنة ميلادية، لأن من تراكم الحداشر يوم اللي قلت عليهم واللي كانوا سبب في أن العبادات الإسلامية تأتي مع تغير المناخ، فتصوم رمضان في الصيف في عز الصيف زي ما نصومه السنة دي، وتصومه في عز الشتاء ويبقى النهار قصير قوي، وتحج في عز الصيف والحر، وتحج في عز الشتاء والبرد، وهكذا. دي بتتراكم كل سنة، فكل عملت ايه بقى؟ كل 103 سنة هجرية بتساوي 100 سنة ميلادية. خلال 300 سنة يتراكم الفرق، فيصبح كل 309 سنوات هجرية تساوي 300 سنة ميلادية. سبحانك يا رب. اتفقنا؟ طيب، احنا بنقرأ في سورة الكهف قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. الآية الكريمة أضافت 9 سنوات منفصلة بعد 300 سنة. هذا يعني أن أصحاب الكهف بالتقويم الميلادي الشمسي قعدوا 300 سنة، وبالتقويم القمري قعدوا 309 سنة. طبعا قصة أهل الكهف حدثت قبل نزول القرآن بسنوات طويلة جدا، ولكن هذا من الإعجاز في كتاب الله عز وجل. ولبثوا بالضبط 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين بالتقويم الشمسي، وازدادوا 9 بالتقويم القمري. فمن أراد حساب المدة التي لبثها فتية الكهف في الكهف بالتقويم الشمسي فهي 300 سنة، وإذا أراد حسابها بالتقويم القمري فهي 309 سنة. وتبارك المنزل هذا القرآن تبارك وتعالى. طيب، يبقى ده أول مهمة من مهمات القمر، أنه تقويم معلق في السماء. تحدثنا بصدد هذا التقويم عن نبذة عقائدية عن علاقة الزمن بنا، وأن الله لا يجري عليه زمان، وتحدثنا من خلال هذه المهمة الحياتية للقمر عن إعجاز في سورة الكهف. مهمة ثانية للقمر إنه حائط صد لنا نحن سكان الأرض ضد النيازك والشهب، ولذلك القمر بيتحمل عنا هذا العبء، بتلاقيه مليان بالفوهات البراكين والنيازك والشهب اللي ضربته على مئات السنين، فتلاقيه مليان بهذه الفوهات وهذه الحفر. الحقيقة المهمة الثالثة للقمر مهمة في غاية العجب وفي غاية الإعجاز في خلق الله عز وجل وفي غاية الإبداع، وهي التي تسمى بما يعرف علميا وجيولوجيا بظاهرة المد والجزر. طبعا قضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الإبداع وفي منتهى الإعجاز. مش عارف فيلم جاهز يا أستاذ محمد ولا لسه؟ المهمة الثالثة قلنا المد والجزر يحدث في... طيب قبل ما نتكلم عن المهمة الثالثة عشان يعني يعني نقطع ملل الأرقام، أو الأرقام دائما بتثير الجدالة والصعوبة، فنتكلم في فيلم قصير كده عن بعض الإعجاز في خلق القمر. قمر الجرم الجميل، بنى الصينيون مراصد لرصد حركات القمر، واهتم الفراعنة واليونانيون والرومان بظاهرتي الخسوف اللي انت شايفها ديت والكسوف. ثم جاء علماء المسلمين كثابت بن قرة فاعتنوا أكثر من السابقين في رصد حركاته ومطالعة منازله، وذلك بسبب تعلق الشعائر الدينية بالتقويم القمري كما ترى. ومع هذا لم تتعدى دراسة الفلكيين ومن جاء بعدهم تلك الأمور. فهل عرف الإنسان حقيقة القمر وما هي طبيعته ومتى نشأ؟ لقد توصل الإنسان إلى معرفة ذلك منذ عشرات السنين، وذلك بفضل تطور المراصد والأقمار الصناعية والرحلات الفضائية المتكررة إلى سطحه. أظهرت المراصد والأقمار الصناعية صورا كما ترى تفصيلية لسطح القمر، وتبين من خلالها وجود فوهات لبراكين ومرتفعات اللي انت شايفها قدامك على الشاشة وأحواض منخفضة. ولم يتيسر للعلماء دراسة تاريخ تكون القمر حتى وطأ رائد الفضاء الأمريكي أرمسترونج سطحه سنة 1969، صورته على الشاشة ده أرمسترونج، بواسطة وسائل النظر الفلكية الدقيقة والدراسات الجيولوجية على سطحه. بعد أن تم تحليل تربة القمر استطاع علماء الفضاء التوصل إلى الحقائق التالية. أولا، وهذه الحقائق ذكرتها وكالة ناسا الفضائية، تشكل القمر منذ 4,600,000 سنة. خلال تشكله تعرض لاصطدامات كبيرة وهائلة مع الشهب والنيازك، بفضل درجات الحرارة الهائلة تم انصهار حاد في طبقاته، مما أدى إلى تشكيل الأحواض التي تدعى ميريا، وقمم فوهات تدعى كريدرز، والتي قامت بدورها في إطلاق الحمم البركانية الهائلة فملأت أحواضه في تلك الفترة. ثم برز القمر فتوقفت براكينه وانطفأت حممه، بذلك انطفأ القمر وطمس بعد أن كان مشتعلا. الآن هي صدفة أن تتطابق هذه الحقائق العلمية الحديثة مع ما جاء في القرآن الكريم؟ سبحانك يا رب، اسمع ما جاء في كتاب الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الآية تعني العلامة، الآية تعني العلامة، فما هي إذن علامة الليل وما هي علامة النهار؟ نقل المفسرون فهم الصحابة السلف لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر هو آية الليل، فمحي، فالسواد الذي في القمر أثر ذلك المحو، والمحو هو الطمس والإزالة، فالله طمس وأزال ضوء القمر وليس ذات القمر، إذ أن الطمس، اسمع الآية: وجعلنا آية النهار مبصرة. الطمس لا يكون إلا للنور، فجعلنا آية النهار مبصرة، مبصرة تدل على أن المقارنة هي بين نور القمر ونور الشمس، فالأول انطفأ والأخرى بقيت مضيئة، أي نبصر من خلالها، واجعلنا آية النهار مبصرة واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. حقائق اللي تشايفها والصور المتتابعة ديت عشان نوصل للآية الكريمة التي نختم بها هذا الفيلم، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حقيقة يعني حقائق يعني مذهلة أن تأتي في كتاب الله عز وجل منذ 15 قرنا، وهذا والإعجاز، يعني حقائق ذكرت في القرآن جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب اتصال نقطع به هذه المعلومات. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله تعالى وبركاته.
ربنا باركنا فيك استاذ سمير، شيخ سمير ودكتور سمير، وربنا يحفظك يا رب
وبارك فيك.
اليومين دول اذان الفجر في السعودية بيأذن بعدين.
نعم.
فاتصلت بمرصد حلوان، وصلوني بالدكتور محمد احمد سليمان استاذ الفيزياء الشمسيه بالمعهد القومي للبحوث. قال لي عشان اولا في بالنسبه لاذان الفجر واذان العشاء ما بنقدرش نحددهم بالظبط، لان هم عايزين 8 اجهزه وبحث هيقعد سنتين، بس هم للاسف ما عندهمش الفلوس اللي تجيب الاجهزه دي. فيا ريت لو حضرتك يعني ليك صله، هو طبعا استاذ في الفيزياء الشمسيه بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه.
حاضر ان شاء الله نتواصل معه ونبحث هذا الامر، وجزاك الله خيرا على هذا الاهتمام. المهمة الثالثة بعد هذا الفيديو القصير للقمر اللي هو المد والجزر، احنا يعني عيننا على الابداع في خلق الله عز وجل. المد والجزر الذي يحدث نتيجة لوجود القمر بيقوم بثلاث مهمات في غاية الأهمية والخطورة. المهمة الأولى المد والجزر، تطهير لمياه البحار والمحيطات بحركة الصعود والانخفاض للمسطحات المائية فيمنعها من التعطل. شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء على الصلاح، أما الفساد فبصنع البشر. يعني الفساد في مياه البحار، الفساد في إلقاء المخلفات في مياه الأنهار، الفساد في صيد السمك بطرق غير مشروعة، كل هذا بسبب ما كسبت أيدي البشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أما خلق الله كله جمال وكله صلاح، وهذا أول علامة على علامات الصلاح، أن الله ينظف لنا ويطهر لنا المحيطات والبحار بحركة المد والجزر، حركة الصعود والهبوط لمياه البحار والمحيطات عشان ينظف لنا المية، عشان لما يعيش فيها السمك ناكل سمك نظيف، ما ناكلش سمك ملوث بالسموم والمخلفات وإلقاء المبيدات وعمل الانفجارات النووية في مياه البحار والمحيطات والمفاعلات النووية التي لوثت كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ما أفسده البشر. يبقى أول مهمة من مهمة المد والجزر. المهمة الثانية أن المد والجزر بيعمل حاجة تانية، بيدخل الأكسجين داخل مياه البحار والمحيطات حتى تعيش جميع الأحياء المائية من أسماك وحيتان ودرافيل. الله عز وجل رب العالمين، وهو رب العالمين وهو الرحمن الرحيم. الآية اللي بتقرأها كل يوم 17 مرة الحمد لله رب العالمين، من العوالم عالم البحار، ومن رحمته بمن يسكن عالم البحار انه يهيئ له الاكسجين اللازم لحياته. حركة المد والجزر بتحقق ادخال الاكسجين في مية البحار والمحيطات عشان تعيش الاسماك وناكلها طيبة فتطيب بها اجسادنا. طبعا عالم البحار من المواضيع او من المجالات التي بمشيئة الله عز وجل لم ندخلها بعد في برنامج البرهان، ولكن بمشيئة الله عز وجل سندخلها قريبا جدا، اللي هو عالم البحار وما يحدث في البحار. طبعا الأسماك تعلم جيدا، ده معلومة إعجازية يعني سريعة، لا تعيش إلا في الماء المحمل بالأكسجين لأنها ذات خياشيم اللي هي الأسماك يعني. المهمة الثالثة للمد والجزر هي الحصول على طاقة كهربائية من حركة المد والجزر بالصعود والنزول الماء. يبقى تطهير المياه في البحار والمحيطات، إدخال الأكسجين اللازم لحياة الأحياء لحياة الكائنات البحرية عشان ناكلها طيبة، وبعدين توليد الطاقة الكهربائية. يوجد دول كثيرة تستفيد من هذه الطاقة الكهربائية، هي اليابان وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. بسم الله. من المهام الرئيسية أو الرئيسة لغة أصح، من المهام الرئيسة للقمر هو أنه يعمل كمكابح أو اتزان لكوكب الأرض في حركتها السنوية حول الشمس. قصة طويلة مش عايزين ندخل فيها، لأن لو دخلنا فيها مش هنطلع النهاردة ولا بعد شهر. إن هو الاتزان لحركة الأرض سببه بقدر الله القمر. طبعا القمر بيستخدم في أعمال الملاحة بأعالي البحار لما بتغيب الشمس، ويتم بواسطته تحديد موقع السفن أثناء إبحارها. عشان تعرف قيمة القمر، انه ذكر في كتاب الله عز وجل 27 مرة، 27 مرة اقسم الله عز وجل به كما قلت 3 مرات: والقمر اذا اتسق، والقمر اذا تلاها، كلا والقمر، وحينما تسمع قسما كما قلت اقسم الجليل به، فعليك ان تتأمل وأن تتدبر وأن تفهم وأن تنتبه أن الذي أقسم به الحق الجليل تبارك وتعالى هو أمر جليل. فالقمر من المخلوقات التي أقسم بها الجليل جل وعلا. طيب هندخل، لسه ما دخلناش وهندخل أهوت إن شاء الله في موضوع الخسوف وكسوف القمر اللي هو حدث في الأربعاء من 3-4 أسابيع كده ولا 5 مش فاكر يعني. ظاهرة الكسوف أو الخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، بتتعلق بثلاثة أجرام. لما سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات، فقالوا إن انكسفت الشمس، فقالوا الشمس انكسفت لموت إبراهيم. سؤال تاني. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم محمد، تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. بالنسبة لرد على الأستاذ محمد اللي اتصل بحضرتك من شوية،
تفضل.
في مجلة التوحيد سنة 1431، شوال 1431، نعم، فيها المجلة صدرت وقالوا موضوع الفجر والعشاء،
القضية القديمة التي أثيرت حولها
فضيلة الشيخ سيد طنطاوي كان مفتي للديار ومجال التوحيد جزاه الله خيرا، ردت رد جميل جدا لهذا الموضوع. نعم. احنا مش عايزين المسلمين نقع في اختلافات وآراء،
صح،
حتى ان احنا يعني نتمسك بديننا اكثر، وربنا يا رب يألف بين قلوب المسلمين يا رب.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وطبعا قضية الفجر وانه بيأذن قبل ميعاده وانه كذا، ويعني اثيرت حولها شبهات كثيره منذ سنه تقريبا او اكثر من سنه، وشيخنا الجليل شيخ محمد حسن يعني دخل في الموضوع وكلم كلام طيب جدا جدا، والقضيه اتحسمت. ومش عايزين يعني نثيرها كل فتره، قضيه بسيطه جدا جدا، ولا نريد ان يعني ايه نخرجها مره اخرى لكي نبحثها. واذا اردنا ان نبحثها ان شاء الله ممكن نتصل بهيئة الأرصاد ونتكلم تاني إن شاء الله فيها. فلما قالوا أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فالأمين على عقول الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المؤيد بالوحي، الذي هو ليس زعيما وطنيا وليس منظما فكريا وليس إقليميا محدود الأهداف، ولكنه النبي، ركز، ولكنه النبي دي قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، قيمة النبي وسنة النبي ومنهج النبي كما قلت في غير حلقة، أنه ينظر إلى الأزمات أو إلى الظواهر الكونية أو إلى المشكلات الحياتية التي تعين للناس نظرة النبي. ده هو المحك، نظرة النبي غير نظرة المفكرين أو الزعماء أو الوطنيين أو القوميين. ده هو ده الموضوع في التغيير والإصلاح. ده قضية طبعا خارج موضوعنا، ولكن النبي المؤيد بالوحي يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد. خلاص انتهت القضية بالعلم الذي أراد رسول الله أن يؤصله، وبأن النظر في ملكوت السماوات والأرض يؤدي إلى توحيد الله عز وجل وإلى تقوية الإيمان بالله عز وجل وإلى زيادة الإيمان بالله عز وجل. أما الخزعبلات الأساطير والخرافات فليست من الإسلام في شيء. الشمس والقمر والأرض هم دول الأجرام اللي بيتعلق بهما موضوع الكسوف والخسوف. القمر يدور حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع القمر بفلك محدد حول الشمس، فلك محدد دقيق رائع، إبداع، نظام، حسبان. الشمس والقمر بحسبان، لا يصطدم نجم بكوكب ولا كوكب بنجم ولا مجرة بمجرة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طبعا يسبحون المادة نفسها فيها سبحة برضو، يسبحون، فالسين والباء والحاء فيها سباحة وفيها تسبيح، فكل في فلك يسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقال الحق تبارك وتعالى، والآية قلتها من سورة ياسين: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أحيانا القمر يمر من أمام الشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض عننا، هذا ما يسمى بكسوف الشمس. طيب إذا مر القمر بشكل كامل أمام الشمس فالشمس تختفي بشكل كامل، ده كسوف كلي. طيب إذا مر القمر بشكل يحجب قسما من ضوء الشمس فبيسمى هذا كسوف إيه؟ جزئي. القمر معلومة إعجازية يعني سريعة، جسم صخري بارد يبلغ قطره أقل بقليل من 3500 كيلو متر تقريبا. يدور القمر حول الأرض دورة كل 29 يوم ونص. خلال رحلة دورانه الشهرية يمر بعدة أطوار زي ما قلنا في بداية الحلقة، هلال، بدر، وبعدين هلال. بيّنت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن كسوف القمر أو خسوفه لفترة من الزمن ناتج عن وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الأشعة المنعكسة عن القمر فنظن القمر اختفى. يا ريتنا يعني أول سورة يا أستاذ محمد، أول سورة تعرضها في السياق اللي هي هنشوف فيه. ها طيب هما ثلاث صور ورا بعض كده عشان نتابع. ماشي ايوه اتفضل. دي اول صوره: وكل في فلك يسبحون. عندما تقع الارض بين الشمس والقمر اثناء دوران القمر حولها تحجب ضوء القمر ويظهر كقرص متوهج بلون نحاسي محمر، هذا هو خسوف القمر. طيب اللي بعدها بقى هو ده هي اللي بعدها هي الايه اللي عايزين نقف امامها قليلا، لان هي اللي بتوصف القصه كلها. الصوره اللي بعدها على طول، الصوره اللي بعدها على طول، ايوه شويه كده بقى. بيحدث الكسوف عندما تحجب الارض ضوء الشمس عن القمر، ولكن هناك بعض الضوء ينعكس من القمر ليظهر متوجهين. ادي الشمس سبحان الخالق جل وعلا، سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، سبحانك اللهم اغفر لنا غفلتنا يا رب، اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا. دي الشمس ودي الأرض بتدور حول الشمس في فلك محدد، ودي القمر. عايزين نتأمل يعني، سيب الصورة شوية. القمر أدي منطقة الظل ولا منطقة شبه الظل؟ شوف خلي بالك، ده فلك القمر اسمه مدار القمر. خلي بالك القمر بيدور ايه حوالين ايه؟ حوالين الارض. ده مدار للقمر لا يتخلف في دقة متناهية. لو القمر بعد شوية قرب شوية هنشوف ايه اللي يحصل، هتحصل كوارث لو بس قيد أمولة، زي ما بيحصل الكوارث لما الناس ينحرفوا عن شرع الله قيد أمولة، تحصل كوارث. أمال إيه؟ كوارث، فساد، فساد في كل حاجة. اللي انحرف عن شرع ربنا هو اللي انحرف. لو انحرف القمر عن الأرض سنت بضعة سنتيمتر، بضعة أمتار، نفس القصة. انحرف عن شرع الله هو نفس القصة بالضبط. طيب آدي الصورة اللي بعدها باللغة الإنجليزية، يعني ما بحبش اللغة الإنجليزية قوي، مش مهم. طيب خلاص كده، جزاك الله خيرا سبحانه. كسوف القمر يحدث مرة على الأقل كل سنة. عند حدوث الكسوف الكلي القمر يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان على الأرض، بشرط أن يكون في الجهة المقابلة للقمر. العجيب بقى، يعني المعلومة دي جميلة جدا وطريفة، الذي يقدر له إذا قدر، يعني فرض، يعني فرض جدلي، إذا جلست على القمر في هذه اللحظة، يعني لحظة كسوف القمر، فإنك ترى كسوف الأرض، مش هتشوف الأرض، نفس القصة. إذا قدر لك أنك تقعد، دي معلومة طريفة يعني، أي أنه لن يرى الأرض ولكن يرى ظلها لأن الشمس تقع خلفه. سوف تظهر الأرض من على القمر محاطة بحلقة حمراء رائعة، بيبقى منظر يعني. تبلغ سرعة القمر خلال الكسوف حوالي كيلو متر في الثانية. شوف الدقة في الأرقام، الدقة في خلق الله، الدقة في منهج الله. اللي اتصلت النهاردة، يعني احنا مش متعودين على اتصالات، انما تفضل اخ صالح من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام. مع الشامخ من السنغال.
مين؟
من السنغال.
سنغال، ماشي. نعم. سامح، سامح من السنغال. تفضل يا استاذ سامح.
موريتاني.
تفضل، تفضل، سامعك.
يا اخي هناك كتابة يقال على انها على القمر وهي فتيلة، نريد التحقق من هذه الكتابة.
مش سامع يا اسطى، قول ايه؟
يا شيخ.
كتابة؟
موجودة على سطح القمر وهي فتيلة.
بيقول في كتابة على القمر يا
صحيح؟
لا أعلم عن هذا الموضوع شيئا، أبحثه وأرد عليك في الحلقة القادمة. كتابة مكتوبة على القمر؟ طيب حاضر، أتأكد منها إن شاء الله وأجيبك بمشيئة الله عز وجل في أقرب فرصة. خلاص؟ بتبلغ سرعة القمر خلال الكسوف حوالي 1 كيلومتر في الثانية. يستمر الكسوف لمدة 100 دقيقة عادة، 100 105 195 يعني كده. القمر يبدو خلال الخسوف الجزئي زي قرص من النحاس العتيق. شوف الوقت على الصورة، هنشوف الصورة على الصورة. ويظهر عليه شيء من التوهج بسبب أن الغيوم والغبار في الجو تعترض طريق الأشعة القادمة من القمر وتبددها، بيبقى زيه يعني. القمر يبقى ساعتها مش أبيض بقى جميل كده، بيبقى محمر زي النحاس. هنشوف احنا الصورة إن شاء الله إذا كان في بركة في الوقت. خلي بالك بقى من المعلومة اللي جاية ديت. درجة حرارة سطح القمر المضاء بالشمس تبلغ أكثر من 130 درجة مئوية. دي بقى درجة الحرارة على سطح القمر 130 درجة مئوية. خلي بالك درجة الحرارة عندنا في الأرض لما بتبقى 37 38، لما بتبقى 40 لا 45، بتبقى يعني لا نستطيع أن يعني نتحمل نحن البشر على وجه الأرض، وإنما هي درجة الحرارة التي قدرها العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين برضو، ذلك تقدير العزيز العليم. إن درجة الحرارة اللي ربنا قدرها لأهل الأرض هي درجة الحرارة المناسبة فعلا لمعيشة الإنسان على هذه الأرض. وطبعا الانسان افسد بالطبع الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة، انما الاصل الصلاح في خلق الارض ان درجة الحرارة وهو الجزء اللي جاي لنا من الشمس، درجة الحرارة جاية من الشمس هي درجة الحرارة المناسبة والتي قدرها الرحمن، علم القرآن خلق الانسان، علم الشمس والقمر بحسبان. خلاص الشمس والقمر بحسبان، يعني الشمس لو اقتربت قريبا احترق كلنا، احترق كل من وما على وجه الارض لو اقتربت قريبا عن المكان اللي ربنا وضعها فيه، لان انما وضعها بايه؟ بالحسبان. كل خلق الله بحسبان وكل شرع الله بحسبان. ما زلت اكرر الى ان تخرج اخر انفاسي، كل خلق الله بحسبان من خلال هذه الحلقات، وكل شرع الله بحسبان. افلا تعقلون؟ اعملوا عقولكم ايها الناس. درجة حرارة سطح القمر اكثر من 130 درجة مئوية، يعني لو وضعنا الماء هيغلي على طول فوق. وعندما تعترض الارض اشعة الشمس الساقطة على القمر فتحجبها تماما، بتنخفض درجة الحرارة على سطح القمر تبقى 99 درجة تحت الصفر. يعني القمر طبيعي والشمس جاي عليه بيبقى درجة حرارته 130 درجة مئوية، لو حطينا مية تغلي. لو جات الارض بين الارض لو جات الارض بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس وحرارة الشمس عن القمر، تقوم نازلة الحرارة على طول ها 99 درجة تحت الصفر. هذا يعني انه في غضون 100 ساعة، في غضون ساعة ونصف يعني 100 دقيقة هي مدة الكسوف، يعاني سطح القمر من تغير في درجة الحرارة بحدود 229 درجة مئوية. هنا عندنا في الارض ما يحصلش كده. ليه؟ لاننا عايشين على الارض، وبعدين خالقنا هو الرحمن، فما يحصلناش كده. هو بيحصل للقمر بيحصل فيه خسوف، والارض تيجي بين الشمس والقمر تبص تلاقي درجة حرارة القمر نزلت 99 درجة تحت الصفر، وطبيعي هو طبيعي يعني بتبقى درجة حرارته حوالي من 130 درجة مئوية. احنا لما يحصل كسوف، والخسوف عندنا هنا واحنا قاعدين على الارض ما يحصلناش هذا التفاوت الكبير في درجة الحرارة، لان ربنا الرحمن الذي خلقنا هو الذي يرعانا، فما يحصلناش هذه الفروق الكبيرة في درجة الحرارة فنضطرب. والله قصرنا كثيرا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا رب، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك، ولكن أملنا أن تغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الصورة يا أستاذ محمد عشان تشوف شكل القمر ساعة الكسوف، أهو بيبقى شكله نحاسي نتيجة الضوء المنكسر عليه من الغلاف الجوي للأرض. هو ده شكل القمر أثناء الخسوف. لسه كتير يا أستاذ محمد ولا؟ ما عادش في الحلقة حاجة، لأن في بس صورة بس هنشوفها اللي هي صور حقيقية لأطوار القمر خلال الكسوف. بس هننهي بالصورة دي، الصورة الأخرانية هننهي بها إن شاء الله. شوف بقى القمر هو طبيعي جميل أهو في أعلى الشاشة من فوق شمال، هيبتدي ماشي معاه بقى كده ماشي يمين يعني، وهينزل تحت لغاية ما يحصل فيه الكسوف خالص تحت بأحمر خالص. ديت عبارة عن إيه؟ خلي الصورة يا أستاذ محمد. كيف يكون القمر كاملا في الأعلى قبيل الكسوف، ثم تحجب الأرض نوره شيئا فشيئا حتى نرى الكسوف الكلية للقمر. هذه المنازل التي نراها اليوم بالصور الحقيقية صورها لنا القرآن الكريم قبل ذلك بقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. جزاك الله خير يا استاذ محمد. دي منازل القمر، ويعني تقريبا لم يتبقى في الحلقة سوى دقيقة ونصف تقريبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأن يبارك في هذه القناة المباركة وفي كل العاملين فيها يعني، وعلى رأسها فضيلة الشيخ شيخنا الجليل محمد حسان ومديرها العام أستاذ محمود أستاذ حسن. هقعد أعد بقى مش كل العاملين حتى لا أنسى، اللهم بارك لهم جميعا هذا الجهد في إظهار هذا العمل، فكلها منظومة لكي تخرج هذه الحقائق للناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيق المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يدل الإنسان الحيران، وتقي الدين.